قال النووي رحمه الله تعالى: باب في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. هذا باب معقود في بيان ما يقبض عنده روح كل مؤمن ويبقى بعده على الأرض شرار الناس من الريح اللين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن اللين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والحاكم وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. رجال الإسناد: أحمد بن عبدة الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، رمي بالنصب، توفي سنة 45 و200. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قوله الضبي بالفتح والتشديد نسبة إما إلى ضبة ابن أد بن طابقة بن إلياس بن مضر، أو إلى ضبة بن الحارث في قريش، أو إلى ضبة بن عمرو في هذيل، أو إلى ضبة قرية بالحجاز. عبد العزيز بن محمد ابن عبيد الدار وردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، توفي سنة 86 و100. أخرج له الجماعة. أبو علقمة الفروي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني مولى آل عثمان، صدوق، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. والفروي نسبة إلى جده. صفوان بن سليم الزهري مولاهم أبو عبد الله المدني، ثقة، مفت، عابد، رمي بالقدر، توفي سنة 32 و100. وأخرج له الجماعة. عبد الله بن سلمان الأغر المدني مولى جهينة أخو عبيد الله بن سلمان، صدوق، روى له مسلم هذا الحديث فقط فهو من أفراده. أبوه سلمان مولى جهينة المدني، أصله من أصبهان، ثقة، أخرج له الجماعة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وراوية الإسلام. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبصري، ومنها أن رواية صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان من رواية الأكابر عن الأصاغر. صفوان من الطبقة الرابعة وعبد الله من السادسة. ومن لطائفه أن فيه رواية لابن عن أبيه. المعنى الإجمالي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث عن أشراط الساعة وعلاماتها يخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها، ويطمئن المؤمنين الصالحين من شرورها، فيقول: ستظل طائفة من أمتي متمسكين بالحق، قابضين على دينهم كالقابض على الجمر، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فيبعث الله ريحا لينة طيبة من قبل اليمن، فتخرج أرواحهم مع نسيمها سهلة يسيرة، فيخلصون بذلك ويتخلصون من نكد الحياة ومن معايشة الأشرار إلى رضوان ربهم، راضين مرضيين، فيدخلون في عباده ويدخلون جنته، مخلفين الدنيا إلى شرار الخلق وإلى حثالة الناس، يعيثون في الأرض الفساد، يقتل بعضهم بعضا، ويرقب قويهم ضعيفهم، لا علم ولا دين يردعهم، ولا خلق ولا ضمير يحول دون سفاهتهم، يكثر فيهم الهرج وينتشر بينهم الفجور، وعليهم تقوم الساعة بغتة فتأخذهم وهم يخصمون. عاذنا الله من هذا البلاء، وقانا شر ذلك اليوم، ولقانا نضرة وسرورا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث أن يرسل ويهيج ريحا من اليمن، أي من قبل اليمن. قال النووي: قال هنا من اليمن. وفي حديث عبد الله بن عمر الآتي في كتاب الفتن من صحيح مسلم قال: من الشام. فبين الحديثين معارضة، فيجمع بينهما باحتمال أنهما ريحان تهب إحداهما من اليمن والأخرى من الشام، أو ريح واحدة مبدأها من قبل اليمن ثم تمر بالشام لتهب منه على من يليه. قوله ألين من الحرير صفة لريحا، وذكره لأن الريح يذكر ويؤنث، أي ريحا أشد ليونة في مرورها على الإنسان من الحرير في ملامسته لجسد الإنسان، يعني لا تضره بل يلتذ بها ويجد راحة منها. قال النووي: لينت رفقا بهم وإكراما لهم. قال الأبي رحمه الله: هذا أخذه من السياق، وإلا فليس التسهيل دليلا على التكرمة، ولا التصعيب دليلا على الشقاء، فكم شق على سعيد وسهل على شقي. فعن زيد بن أسلم عن أبي: إذا بقي على المؤمن شيء من درجاته لم يبلغه من عمله شدد الله تعالى عليه الموت ليبلغ بكرمه درجته في الآخرة، وإذا كان للكافر معروف لم يجز به في الدنيا سهل عليه الموت ليستكمل ثواب معروفه ليصير إلى النار، نسأل الله العافية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أقبط أحدا سهل عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل يده في قدح ويمسح بها وجهه ويقول: اللهم سهل علي الموت، إن للموت لسكرات. فقالت فاطمة حينئذ: واكرباه لكربك يا أبتاه. فقال: لا كرب لأبيك بعد اليوم. أخرجه البخاري بنحوه. ونزع معاذ نزعا لم ينزعه أحد، فكان كلما أفاق قال: رب اخنق خنقك، فوعزتك لتعلم أن قلبي يحبك. ولغة العرب، لغة العرب أنزل الله بها القرآن، ويعبر بها ويستخدم أساليبها من آتاه الله فيها ذوقا. وأما الجساة الجفاه الذين لا يفهمون ولا يعون، هؤلاء قوم حجب الله عنهم الخير في هذا المجال. يعني ستجد من الحدادية وغيرهم من يقول إن معاذا قد وصف ربه بصفة لم تثبت لربه تبارك وتعالى، صفة الخنق، أخنق خنقك. وسيقول: لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة، فدونكم ومعاذا فافعلوا معه ما تريدين. وهو إمام العلماء يوم القيامة، يأتي أمام العلماء برتوة، أي برمية حجر. فالتفتوا إلى اللغة، تعلموها وحوزوها وأقبلوا عليها وأكبوا على معرفتها واستخدموا أساليبها وتأملوا في مطاويها، فإنها مفتاح العلم وهي موطن الصلاح. كنت أقول ذلك قديما: إن أردتم صلاح العالم فأصلحوا اللغة، أعني العربية. إن أردتم صلاح الاقتصاد والوفرة فيه فعليكم بإصلاح اللغة. إن أردتم إصلاح الاجتماع فعليكم باللغة. إن أردتم إصلاح السياسة فعليكم باللغة. إن أردتم العزة فعليكم باللغة. لما؟ لأن الصلاح والإصلاح في هذه الجوانب جميعها بالكتاب والسنة، والكتاب عربي والسنة عربي. فلن يفهم الكتاب ولا السنة من أجل أن يحصل الإصلاح من خلال تطبيقهما، لن يفهما إلا باللغة، فصارت اللغة سلما للوصول إلى تلك الغاية. فلا تدع، أي تلك الريح، أي لا تترك أحدا من الناس في قلبه. قال أبو علقمة الفروي في روايته: فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة، أي وزن حبة من خردل، الحبة واحدة الحبوب. وقال عبد العزيز ابن محمد في روايته: مثقال ذرة، أي وزن ذرة، الذرة نملة صغيرة تزن 70 منها جناح بعوض. أي قال أبو علقمة مثقال حبة من إيمان، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان. الغرض بيان اختلاف روايتيهما تورعا من الكذب على أحدهما لو أتى بروايات واحدة، والمقصود منهما بيان كونه أقل قليل إلا قبضت، أي إلا قبضت روحه، أو إلا قبضت ذلك الإيمان، وقبضه بقبض أهله. زاد في كتاب الفتن من حديث عبد الله بن عمرو: حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه، أي تلك الريح اللينة، حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. وهو من معنى حديث: لا تقوم الساعة ولا أحد يقول الله الله، وحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وكلها تعارض بحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. ويجمع بين هذا الحديث وبين هذه الأحاديث بأن هذا الحديث على حذف مضاف تقديره إلى قرب قيام الساعة، وتبقى تلك على ظاهرها. قال الناوي: وأما قوله مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، ففيه بيان للمذهب الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. جاءت في هذا النوع أحاديث كثيرة، مسألة الريح التي تقبض الأرواح جاء في هذا أحاديث كثيرة، منها عن عياش ابن أبي ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة فيقبض فيها روح كل مؤمن. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه في حديث الدجال الطويل ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وفي رواية لمسلم قال: ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه. رواه مسلم. فدلت هذه الأحاديث على أن هذه الريح تكون بين يدي الساعة وبعد زمن الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم، بل تكون بعد الدابة وطلوع الشمس من المغرب، لأن الدابة تخرج تفرق بين الناس مؤمنهم وكافرهم، وطلوع الشمس مع خروج الدابة، فلو كانت الريح قبلها لما بقي في الأرض مؤمن، لأنها تقبض كل مؤمن، وبعد الريح لا يبقى في الأرض مؤمن، وإنما هم شرار الناس، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، يعبدون الأوثان، يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، فليس بين الريح وبين الساعة إلا يسير. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، رواه البخاري. وفي رواية لمسلم: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. لا تعارض بين هذه الروايات لهذا الحديث وما مر من الأحاديث، لأن أمر الله هنا المراد به الريح. وقد قال عبد الله بن عمرو لما اعترض عليه بهذا: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. فهذا تفسير منه رضي الله عنه أن أهل الحق سيبقى ظهورهم إلى الريح، وبعدها لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وهذا أولى ما يتمسك به في تفسير الأحاديث، يعني أن يفسر الحديث بالحديث. قال النووي رحمه الله: وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. وأما الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، فليس مخالفا لهذه الأحاديث، لأن معنى هذا أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب. وقال ابن حجر: وقد استشكلوا على ذلك حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين، وظاهر الثاني البقاء، ويمكن أن يكون المراد بقوله أمر الله هبوب تلك الريح، فيكون الظهور قبل هبوبها، فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى. فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار، وليس فيهم مؤمن، فعليهم تقوم الساعة. وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة هبوب تلك الريح، وهذا هو الحق إن شاء الله. لكن قوله رحمه الله: وعلى هذا فآخر الآيات، قد يكون فيه نظر. إن قصد أهل الإيمان فحق، لأنهم يفنون بالريح، فهي آخر شيء يشاهدونه قبل قيام الساعة. وإن قصد غيرهم فآخر آياتهم النار، كما قال المختار صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. ويبقى من الأشراط بعد الريح خراب المدينة وهدم الكعبة وانتشار الشرك في الأرض على ما يظهر والله أعلم. ثم الريح من الأشراط وليست من الآيات، إلا تجوزا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي شيئا من الأشراط آيات إلا العشر الكبرى. وقد دلت الأحاديث على أن هذه الريح ريح طيبة باردة مسها مس الحرير وألين، وريحها ريح المسك، تأخذ تحت إبط كل مؤمن ومسلم، ومن كان في قلبه مثقال حبة خردل من خير أو إيمان، فتقبض أرواحهم حتى لو دخل أحدهم كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبض روحه. وأما جهة مجيء تلك الريح ففي حديث عبد الله بن عمرو: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. وفي حديث أبي هريرة: إن الله يبعث ريحا من اليمن. قال النووي كما مر: ويجاب على ذلك من وجهين، يحتمل أنهما ريحان شامية ويمنية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر وتنتشر عنده. لو قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث للأبواب التي نحن فيها. فهذه الأبواب في كتاب الإيمان، المناسبة هي قوله صلى الله عليه وسلم في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان، حيث إنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لذا سلكه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح. من فوائد الحديث بيان الريح التي تأتي قرب القيامة فتقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ومنها بيان فضل الله تعالى ورحمته للمؤمنين، حيث يقبض أرواحهم قبل قيام الساعة بريح ألين من الحرير حتى لا تقوم عليهم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما. ومنها أي من فوائد الحديث بيان أن موت الصالحين من أشراط الساعة، ومنها بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، ومنها بيان بعض علامات الساعة وهي هذه الريح، ومنها أن فيه علما من أعلام النبوة ومعجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما سيأتي في آخر الزمان، ومنها تفاوت أهل الإيمان فيه وأن الإيمان يزيد وينقص. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.